الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري من إذاعة طهران. والبداية من العناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تعتبر معلومات الوكالة الدولية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وصول ناقلتين نفط إيرانيتين إلى سوريا بعد تفعيل الخط الائتماني الجديد بين طهران ودمشق. اشتباكات مسلحة خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال شرق نابلس. إلى التفاصيل. شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على عدم وجود أي مادة نووية غير معلن عنها في البلاد، معتبرة معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وأبدت المنظمة استغرابها من حصول الصهاينة على كامل الحقوق والمزايا الواردة باتفاق الضمانات الشامل وتوجيه تهم ضد دولة أخرى عضو بالاتفاق، مبينة أن هدف ذلك هو الادعاءات وإقحام الوكالة في تحقيقات غير مجدية. وأكدت المنظمة التزام إيران بكافة تعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل، مشيرة إلى موافقتها على إصدار بيانين مشتركين بأوقات سابقة نفذت نصيهما بالكامل. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره التركمانستاني رشيد ماردوف في طهران. ومن المقرر أن يصل الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف إلى العاصمة الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي بلاده تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. بدوره وصل وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة المجالات، حيث أعرب عن أمله في تطوير العلاقات بين طهران وإسلام آباد خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى الأشواط التي قطعتها البلدان لتسهيل التجارة عند المنطقة الحدودية بينهما. قدم وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران حجة الله عبد الملك استقالته من الحكومة، معلنا أن ذلك يأتي من أجل زيادة التنسيق في الحكومة. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي موافقة الرئيس الإيراني على استقالة الوزير عبد الملك ليتم تعيين محمد هادي زاهد وفاء وزيرا بالوكالة خلفا للأخير. وأشار جهرمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن هذه المرة الثانية الذي يقدم وزير العمل استقالته، لكنه لم يخرج من الحكومة بل تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. أكد الإطار التنسيقي في العراق المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة ومن أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه عقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية، مؤكدا استمراره في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. في المقابل، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن هناك تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية التي وصفها بأنها تضحية، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي في العراق سينتهي. حول استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي وتداعياتها على المشهد السياسي، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي فضل الله.
قطعا هنالك أكثر من علامة استفهام حقيقة رافقت موضوع الاستقالة. علامة الاستفهام الأولى هو إصرار التيار الصدري على إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. هذا الإصرار وصل إلى حد مخالفة قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية أي تشريع الآن في ظل حكومة تصريف الأعمال، فبالتالي هذه علامة الاستفهام الأولى. العلامة الثانية أنه الاستقالة جاءت أثناء العطلة التشريعية، وهذا ما سيعطل إجراءات الواقعية للعمل بموضوع الاستقالة. بتوضيح أكثر، الاستقالة تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس النواب باعتبار أنه الآن يمر بمرحلة عطلة تشريعية، وللرئيس حق التوقيع بالنيابة عن المجلس في حالتين: في حالة رفع الحصان عن النائب مع وجود قرار قضائي، وكذلك في موضوع الاستقالة. لكن الاستقالة تحتاج إلى إجراءات أخرى، وهو إرسال الأسماء من قبل البرلمان، أسماء الشخصيات المستقلة، وإرسال من المفترض الأسماء البديلة من قبل المفوضية، ثم استخدام هذه الأسماء الجديدة لأداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي. لذلك الموضوع أنا برأيي لحد الآن لم يأخذ مجرى. والنقطة الثالثة، أنه لو كان فعلا التيار الصدري جاد في موضوع الاستقالة، كان الأولى أن يسحب كل وزراء والدراجات الخاصة من السلطة التنفيذية. إذن أنا أعتقد وكثير من المراقبين أنه لا زال التيار الصدري يعمل بأسلوب المناورات السياسية من أجل الضغط على الفرقاء، تحديدا الإطار التنسيقي. بهذه العملية أنا أعتقد وضع الإطار في إحراج كبير جدا، خصوصا أن التيار يمتلك قاعدة شعبية، ويبدو أنه التيار ماضي لاستخدام الشارع من خلال إذا ما فعلا كان جاد في موضوع الاستقالة ولم يتراجع عنه. يعني مبدئيا الظاهر المستفيد الأول من عملية الاستقالة من حيث موضوع مقاعد البرلمان الجديدة قطعا قوى الإطار التنسيقي، أعتقد سوف تحصل على قرابة يعني لا يقل عن 40 إلى 45 مقعد على حد علمي لجميع القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي. لذلك المستفيد الأول في موضوع المقاعد الجديدة الإطار. لكن بالمجمل يا سيدي الكريم، خلينا نعلم شيء: هل فعلا التيار الصدري الذي راهن على عاد الإطار يسلم العملية السياسية على طبق من ذهب مع سياسة التجريف اللي اتبعها مع قوى الإطار التنسيقي؟ لكن بالمجمل أعتقد الإطار تعامل بواقعية مع كل الاحتماليات.
أفادت وسائل إعلام سورية بوصول ناقلتين إيرانيتين للنفط إلى سواحل البلاد، معتبرة ذلك أولى بوادر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا. بدورها ذكرت مصادر إيرانية أن وصول سفن النفط سيتوالى بشكل طبيعي على سوريا وفق جداول زمنية محددة بعد انطلاق العمل بالخط الائتماني الجديد، موضحة أن التأخير الذي شهدته الأشهر الماضية جاء نتيجة تعديلات طرأت على آلية عمل المشروع. وكانت وزارة النفط السورية أعلنت أن البلاد ستشهد انفراجات بقطاع المشتقات النفطية بعد وصول ناقلتين محملتين بقرابة 2 مليون طن من الخام إلى مصفات بانياس. وصل الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له استهداف القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة على الشريط الحدودي شمال سوريا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة. كما تعرضت مناطق الريف الشمالي للرقة إلى قصف بقذائف المدفعية نفذته الجماعات المسلحة المدعومة تركيا، حيث ألحق خسائر فادحة بممتلكات الأهالي. بالمقابل دكت المدفعية السورية مواقع الإرهابيين بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار واعتدائهم على نقاط عسكرية سورية. كما حررت وحدات الجيش 5 أسرى كانوا محتجزين لدى الإرهابيين بريف حلب الشرقي. حول تواصل القصف التركي للقرى الآمنة في شمال سوريا بحجة إقامة منطقة آمنة على حدود البلدين، إليكم التقرير التالي.
بحجة إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية، تستمر القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها المتقطع لكامل الشريط الحدودي، مستهدفة القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة الشمالي، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة حتى الآن بحثا عن مناطق أكثر أمانا.
جريمة احتلال عفرين وتل أبيض ورأس العين عم يدفع سكاننا وأهلنا اللي تهجروا، عم ندفع لها بالمخيمات، والأبسط مقومات الحياة ما عندهم. يريد أردوغان باحتلاله أو ما يدعي أنه بده منطقة آمنة، أي آمنة؟ نحن السوريين آمنين مع بعضنا بحياتنا، مع بعضنا بحياتنا الاجتماعية، ما نقبل على أي إنسان يتأذى في منطقتنا. إحنا عايشين من مئات السنين مع بعض. أنا ما أقبل يجيب لي ناس ما بعرف شو ثقافتهم موالين إلو لحلمه العثماني وأخوانته الإسلامية اللي يدعي أنه أخوان، هو رأس الحربة في المشروع الماسوني. أردوغان يريد يفتت المنطقة ويجعل لنا عبيد لمشغلين ومعلمين الأمريكان والصهاينة.
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي انتقلت فيه قسد من التلميح إلى التصريح الرسمي بنيتها الجدية بالتنسيق مع الجيش السوري لردع هذا العدوان، وهذا ما حصل فعلا برفع الأعلام السورية على العشرات من نقاط التماس بينهم وبين القوات التركية.
هذه التهديدات التركية باجتياح الأراضي السورية لمسافة 30 كيلومتر لإقامة منطقة آمنة بحجة التخوف من إقامة ما يسمى بحزام كردي أو دولة كردية وإلى ما هنالك، لكن هذا الموضوع هو مدان. وزارة الخارجية السورية أدانت هذا الموضوع، ومجلس الشعب أدان هذا الموضوع، ثم أن السيد الرئيس بشار الأسد لم يدن فقط، ولكنه أكد على أن الجيش العربي السوري جاهز للدفاع عن الأرض السورية. ثم هذه فرصة مناسبة تماما لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، أيضا لقوات قسد ومسد، أنها فرصة مناسبة. ثم هناك عفو السيد الرئيس الذي أصدره مؤخرا، وأدت مراسيم أصدرها في هذا المجال، هي دعوة لكل السوريين. سوريا فتحت أبوابها وقلبها لكل السوريين المقرر بهم لعودة إلى حضن الوطن.
العودة والحوار الجاد مع دمشق يرى فيه الكثير من المراقبين الحل الوحيد والإسعافي قبل بدء العدوان التركي على الأراضي السورية لتجنب تكرار مسلسل عفرين وغيرها من الأراضي المحتلة.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها مواجهات واشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق. وتحدثت وسائل إعلام عن إطلاق الشبان النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي خلة العمود شرق نابلس، مؤكدة إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال التي قامت بإشعال النيران في إحدى السيارات الموجودة بالمنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية بكثافة صوب الأهالي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله. غادر الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة قصر بعبدة من دون الإدلاء بتصريح، وذلك بعد أن استقبله الرئيس اللبناني ميشيل عون. حول زيارة آموس هوكشتاين إلى لبنان في هذا التوقيت ودلالات ذلك، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي وسيم بزي.
هذه الزيارة بالتحديد السيد آموس هوكشتاين الوسيط غير النزيه، عندنا تطورين كبار أضفوا على هذه الزيارة كل هذا المشهر التشويقي الاستقطابي. الحدثين الكبيرين اللي رتبوا هذه الزيارة تحت ضغط الوقائع وليس ضمن المسار اللي كانت عم بتصير فيه بالأساس حركة آموس، ومنه سر إنه حركة آموس كانت قد وصلت إلى طريق مسدود بالزيارة الأخيرة لإله، والتي استند فيها الرد اللبناني الرسمي في حينه إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري في 18 من شهر آذار من هذا العام، والذي لا زال هذا اللقاء يشكل المرتكز الأساسي للموقف الموحد. أما ما هما الحدثين اللي عملوا هذا الخلط والتحريك؟ الحدث الأول اللي كان معروف بمساره الزمني وصول المنشأة الغازية الضخمة انرجيم باور إلى سواحل شمال فلسطين المحتلة، والحدث الثاني هو إطلالة سماحة السيد حسن نصر الله منذ أيام وحجم الزلزال الذي أحدثته في حركية هذا المسار سياسيا على الأقل حتى ما نروح بعيدا. على ضوء هذا الأمر صار في داخل البلد بلبنان حركة مشاورات على مدى الأسبوع الماضي، عقد يوم الخميس لقاء بالقصر الجمهوري، صارك فيه رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب، واللواء عباس إبراهيم. بهذا اللقاء اللي عقد يوم الخميس اتفق على آلية وكيفية تظهير الموقف. نزل اللواء إبراهيم على ضوء ذاك اللقاء والتقى الرئيس نبيه بري، وجرى تثبيت الوقائع بالشكل الذي سنشهد صيرورته. ببساطة شديدة، الرد اللبناني لا زال شفهيا، بالتشاورات الداخلية ارتقي عدم الذهاب إلى رد خطي بعد أخذ وعطاء حول الموضوع. وأنا هون كله عم بحكيك معلومات وليس تحليل. وهذا الرد الشفهي أساسه مرتكز على ما قدمه هوكشتاين بزيارته الأخيرة، والذي لم يكن مقبول لبنانيا بصراحة ولا من أي حدا من الرؤساء. وكل محاولات التشكيك بوحدة الموقف اللبناني مما هو مطروح غير صحيح.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة بسبب استمرار العدوان على اليمن. وسائل إعلامية تكشف أن قرابة 3000 جندي بريطاني يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني. تقرير دولي يحذر من أن قوى الكبرى تنفق بشكل متزايد على السلاح النووي. أهلا بكم من جديد. أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. وترسو سفينة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، وهي ناقلة عملاقة تتحلل بسرعة وتحتوي على 4 أضعاف من كمية النفط المنسكبة من ناقلة أكسون فالديز. هذا وتتعرض ناقلة صافر لخطر وشيك بحدوث انسكاب كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في بلد دمرته الحرب لأكثر من 7 سنوات وفق الأمم المتحدة. انطلقت في القاهرة جولة مشاورات أخيرة وحاسمة تخص المسار الدستوري الليبي بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة. وتهدف هذه المشاورات إلى الاستقرار على صياغة دستورية للتصويت عليها من الشعب على أن يتم بموجبها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتتضمن هذه الجولة من المفاوضات التي تشارك فيها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مشاورات غير رسمية سيجري الضغط من خلالها على مختلف الأطراف المشاركين فيها، خاصة رئيس البرلمان عقيل صالح واللواء خليفة حفتر، اللذين ناقشا قبل أيام الحلول السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا. أعلن القاضي العدلي وعضو الهيئة العليا للانتخابات بتونس الحبيب الربعي عن استقالته من مجلس الهيئة تضامنا مع القضاة الذين يخوضون إضرابا للأسبوع الثاني على التوالي. للمزيد بشأن الأزمة المتواصلة بين القضاة والرئيس التونسي نتابع التقرير التالي.
كما كان منتظرا، أعلنت تنسيقية الهيكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثان مع إقرار استثناءات تتعلق بجوانب إنسانية من أجل إجبار السلطات على إلغاء قرار إعفاء 57 قاضيا. وفيما قدم أحد أعضاء هيئة الانتخابات بصفته قاض استقالته من الهيئة تضامنا مع زملائه المضربين، رجحت الهيكل القضائية أن يتم الذهاب نحو تحركات تصعيدية على غرار الإضراب المفتوح والاستقالة الجماعية.
فما قرارات تفوضها الهياكل، فما قرارات اختيرة يأخذوها القضاة مباشرة. إذا القضاة حبوا إضراب مفتوح ولا حبوا استقالة جماعية ولا حبوا أي قرار، رأوا القرار ذاك بحول الله باش نفذوا معنى الهياكل القضائي وتلتزم به التزاما مطلقا. الخلاصة أنه في الأخر الإضراب معناها على الأقل في اليوم الأول هناك ناجح 100%، كيف الأسبوع اللي فات القضاة معناها في حالة غضب، الغضب هذا مش من شفتر مطلقا إلا ما يرجعوا زملائهم.
بيان المكتب التنفيذي الأخير حركة النهضة دعا إلى فتح تحقيق جدي فيما أسماها محاولة السلطة للضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مكونات معارضة أخرى بضرورة إصلاح القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين، لكن في إطار ضمانة قانونية.
ما من شك وأن القضاء يسحق عملية نتاع تغيير جذري نتاع إصلاح منظومة كاملة، سواء كان في هيكلها سواء كان من ناحية منها القوانين. لابد من محاكمة أو محاسبة القضاة اللي متورطين في جرائم، ولكن هذه تم في أطر قانونية وهذه تم معناها بضمانات.
بوادر حراك احتجاجي ضخم ومتواتر بدأت تتنامى مع استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لتصعيد الإضراب الشامل في القطاع العام وتحرك مكونات مدنية ونقابية أخرى لإقرار احتجاجات مطلبية اجتماعية في وقت لا تحرك السلطات ساكنا في فتح باب التفاوض والحوار تجنبا لتصعيد يزيد الوضع تأزيما.
التصعيد من جانب الأطراف الاجتماعية والقطاعات المهنية طبيعي عندما يكون هناك صمت وهناك غياب إجابة من السلطة. القضاة اليوم أو المنظمة الشغيلة متمسكة بتحركاتها الاحتجاجية نظرا لفقدان أي خيط للتواصل مع الحكم.
اختناق الأوضاع في تونس يهدد بأشكال احتجاجية ستستهدف السلطة السياسية رأسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 350 عنصراً من القوميين الأوكرانيين إثر تدمير العشرات من نقاط تجمعهم ومراكز قياداتهم. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد إسقاط الدفاعات الجوية عدة طائرات أوكرانية بضمنها مروحية ومقاتلة بمناطق متفرقة من البلاد، مشيرا إلى تدمير ترسانة للسلاح المدفعية الأوكرانية بصواريخ كاليبر بعيدة المدى. إلى ذلك أفادت وسائل إعلامية بأن قرابة 3000 جندي بريطاني يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني، فيما تؤكد مصادر أمنية روسية انتشار 14,000 مقاتل قرب دونيتسك بينهم مرتزقة أجانب. تطورات ميدانية أخرى في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
معارك متواصلة في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا تخوضها القوات الروسية من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف في عمليات عسكرية خاصة. تقول موسكو أن هدفها حماية منطقتي دونيتسك ولوغانيسك من الفاشيين. أوكرانيا أكدت مرارا أن المزاعم عن الفاشية لا أساس لها وأن الحرب التي تخوضها روسيا عمل عدواني غير مبرر، حيث وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفرودونيتسك في دونباس بالمروعة وسط هجوم عنيف للقوات الروسية في محاولة للاستيلاء على المدينة الاستراتيجية. زيلينسكي قال إن القوات الأوكرانية ستمضي بالحرب لتحرير أراضي البلاد رغم الخسائر الكبيرة، وذلك بعد تصريحات لوزير دفاعه عن خسارة بالمئات للجنود الأوكرانيين يوميا في معارك دونباس العنيفة ضد القوات الروسية. سلطات سيفرودونيتسك أكدت أن القصف الروسي المتواصل دمر جميع الجسور في المدينة، ما يجعل من المستحيل إدخال شحنات المساعدات الإنسانية أو إجلاء المدنيين. وأشارت إلى أن الروس يواصلون تدمير المدينة وأن نيران المدفعية الروسية أصابت مصنع أزوت للكيميائيات الذي يحتمي به مئات المدنيين بينهم أطفال. من جهتها أكدت موسكو أنها دمرت مستودعا كبيرا غربي أوكرانيا، وقالت أن صواريخ كالبير أطلقت من البحر دمرت بالقرب من الشورت كييف مستودعا كبيرا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا. وتعد سيفرودونيتسك والتي تشهد حرب شوارع أكبر مدينة في منطقة لوغانسك الشرقية، وهي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. وتشكل لوغانسك ودونيتسك منطقتي دونباس شرقي أوكرانيا والتي يتحدث سكانها الروسية بشكل رئيسي.
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بأن القوى النووية الكبرى زادت نفقاتها لتحديث ترسانتها الذرية بنسبة 9% خلال العام 2021. وأكدت حملة أيكان أن الولايات المتحدة وحدها خصصت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي، مشيرة إلى إنفاق الصين ما يزيد عن 10 مليار دولار للغرض ذاته، تليها كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا ثم الكيان الصهيوني تبعا. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تعتبر معلومات الوكالة الدولية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وصول ناقلتين نفط إيرانيتين إلى سوريا بعد تفعيل الخط الائتماني الجديد بين طهران ودمشق. اشتباكات مسلحة خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال شرق نابلس. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني أن السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فإن عودة كمال السريعة تشيء بوصول أخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بأن السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما أجبر السيد على البقاء في منزله لأيام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته أخيرا.
جعفر خان،
نعم.
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء أحب أن أواجه السيد مصطفى وجها لوجه لأرى هل إن شجاعته حقيقية أم أنها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر. كمال ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان. جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا زين.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه. أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بني خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام خان. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال الخان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسعة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المحسن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان، فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، إليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طول. هيا هيا
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلا من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهر تشمه، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بداً سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قلي خان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قلي.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
الحمد لله.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نعم، نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله.
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلن يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح ما يقول هذا الشاب. نعم.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله. اللهم
تقبل. إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بندائي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين،
يا حسين،
يا حسين، يا شهيد،
يا
مظلوم،
يا مظلوم، يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرجي. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسني ولا ترد المسيح.